هذا أيها الأحبة هو الشريط الثاني عشر من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
عمران رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم أخرجه مسلم. المستبان على وزن المفتعلة، وأصل المستبان المستبدان، المستبدان أي اللذان يسب بعضهما بعضا، والسب ذكر المخاطب بما يفعل، والغيبة ذكر الغائب بما يفعل. فإذا استبق رجلان صار أحدهما يشتم الآخر يقول: أنت بخيل، قال البخيل أنت، أنت فاسق، الفاسق أنت، أنت غاش، الغاش أنت، أنت ظلوم، الظلوم أنت. هذا إيش؟ السب، سب. فمن الإثم عليه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما قال فعل البادئ. العراق نسينا نعرف المستبان مبتدأ، ما اسم موصول مبتدأ ثاني، وقال الجملة صلة الموصول، والعائد محذوف والتقدير ما قاله. فعل البادئ ألف رابطة للخبر المبتدأ، أي مبتدأ؟ المبتدأ الثاني. وعلى البادئ جار مجرور متعلق بمحذوف تقدير فهو على البادئ، والجملة خبر المبتدأ الثاني. فعلى البادئ الجملة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر للمبتدا الاول الذي هو المستبان. يعني ان ما قال المستبان مما يوجب الاثم فاثمه على من؟ على البادي، على الاول، لانه هو السبب. حتى وان كان ذلك قد انتصر لنفسه واعاد عليه ما قال فان الاثم على الاول. وجه ذلك ظاهر: الأول قال ما لم يؤذن له فيه، بل قال ما نهي عنه، والثاني قال ما أذن له فيه، لأن رد السبت من قسم المباح كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، قال: يا رسول الله، أو يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وقول فعل المظلوم أي فإثمه على المظلوم، لأن المظلوم هو السبب، فيكون له إثم المباشرة والسبب، إثم المباشرة والسبب. صح؟ أو الضال الذي هو المبتدي، المبتدي يحلل إثم مباشرة وهو العدوان الأول، والسبب وهو العدوان الثاني، لأن الرد هذا من المباح بالنسبة للغائب، لكن بالنسبة للمستبدل يكون إثمه عليه. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أنه لا ينبغي السب بين المسلمين، وأن من سبك فبين له أنك قادر على الرد ولكن تركته لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصائم: إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إيش؟ إني صائم. لا يسكت فيظن سابه أنه ضعيف عاد عن الرد، لكن يسكت ويبين سبب الرد حتى يجمع بين الخصلين، بين إظهار القوة والحزم والقدر على الرد، وبين ترك هذا الشيء لله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن المتسبب له إثم مباشر لقوله ما قال تعالى الباب، فالراد مباشر لكن سبب الباب أولا، ولهذا جعل إثمه عليه. ويؤخذ من هذا أن المباشرة إذا كانت مبنية على السبب فالضمان على من؟ المسبب. ولهذا لو حكم الحاكم على شخص بالقتل بشهادة رجلين ثم قتل ثم قال الرجلان الشاهدان إننا سببنا ولكننا لم نجد ونريد قتله ولم نجد شيئا نتوصل إليه إلا بالشهادة فشهد. فهنا من الذي يقتل؟ يقتل الشاهدان. إذا شهد بأمر يحتم قتله القاضي المباشر. بل رجال القاضي المباشرون رجال القاضي المباشرون في وكالة القاضي وهم مأمورون بامتثال أمر القاضي فقد فعلوا ما أذن لهم فيه. القاضي أيضا قد فعل ما أذن له فيه بل ما وجب عليه لأنه يجب عليه إذا تمت البينة أن يحكم بمقتضاه فقد فعل ما يجب عليه. سأل عن سلسلة رجال القاضي الذين نفذوا القتل مباشرة أطلقوا الرصاص أو سلوا السيف على المقتول هؤلاء باشروه. وهل أذن لهم شرعا؟ بأي شيء؟ أطيع الله وأطيع الرسول وأولي أمره. طيب القاضي الذي حكم بالقتل ونقل بحكمه هل هو آثم؟ لا بل واجب عليه أن يعمل لوجود البينة التامة. عاد الأمر الآن إلى البينة الشهود فصار الحكم كله مبنيا على شهادتهم. ولهذا قال العلماء إذا شهد اثنان على شخص بما يوجب قتله ثم قتل ورجعوا وقالوا عمدنا قتله فإنهم مقتلون. وهذا الحديث يدل عليه على أنه إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كان ضمن عليه على المسلم إلا أنهم استثنوا عليه من ذلك ما إذا كانت إحالة الضمان على المباشر ممتنعة فإنها تكون على المتسبب مثل أن يلقي شخصا بين يدي الأسد فيأكله الأسد فهنا يحيى هل الضمان الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد أو على الأسد؟ لا الأسد الذي باشر الأسد هو الذي باشر. لماذا؟ طيب ولا مباشر؟ طيب هل أرأيت لو واحد جاء شخص قتل هذا فقدره الرجل منه عليه الظن القاتل هنا على عندنا أسد قاتل ورجل ملك إذن أرسائل المقاتل مثلنا كلا إذا اجتمع متسبب ومباشر فضمن على من؟ إلا على المباشر على المباشر إلا إذا إيش؟ إلا إذا العذر إحالة الضمان على المباشر فضمن على المتسبب. كذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السبب مبنية على السبب بمعنى أن السبب ملجئ للمباشر كما سألت القاضي إذا حكم بشهادة الشهود وتنفيذ رجال القاضي ما أمر به القاضي فهما الضمان على المتسبب. لماذا؟ لأن هذا السبب ملجئ إيش؟ ملجئ للحكم بالقتل يا أخوان ملجئ. القاضي لا يفهم إذا ثبت عنده القتل بين لا ينفع أن يتخلف ولا لا؟ ورجال القاضي كذلك لا تعم التكلم. إذن فهذه المباشرة إيش؟ مبنية على السبب. طيب، رجل حفر بئرا في الشارع ووقف عليها رجال يشاهدون، فجاء شخص من ورائه فدفهم في القليل، على من الضمان؟ المفتت. إذن على حافر البئر، المباشر المباشر وهو الداخل. طيب، إذا قال قائل لولا هذا البئر لكان إذا دفعهم سقطوا على الأرض ولا يموت، أليس كذلك؟ عجيب. بلى، لكن هو دفعهم على محل يموتون فيه كما لو ألقاهم في النار. انتبهوا لهذه القواعد. وأنا أكرر دائما أن طالب العلم ليس الذي يكثف المسائل، لكنه الذي يقرر القواعد والضوابط، لأن القاعدة تحمل فروعا كثيرة والضوابط تحمل جزئيات كثيرة. طيب يا بنتي، هذا الحديث لو قال قائل ما مناسبة لمن سوي الأخلاق؟ يقول مناسبته لأن الحديث يدل على التحذير من البدء في السباق. ومن فوائد هذا الحديث بيان حكمة الله تعالى في جزائه وعدله فيه، بقوله ما لم يعتد المظلوم، يعني فإن أجزاء فعليه إثم ما اعتدى به أو عليه إثم ما قاله إثما. فإن قوله ما لم يعتد المظلوم يحتمل أن المعنى فإن اعتدى فعليه إثم العدوان، ويحتمل أنه فإذا اعتدى ارتفع الإثم الرد عن الأول. يقول ما قال فعل الفاتح ما لم يعتد المظلوم، فإذا اعتدى تعالى كل إثم ما قال. هذا الحديث يا أخوان. ووجه ذلك أن الذي رد صار ظالما بعدوانه فلم يتحمل الأول اسم رده. هذا كلام عرب ولا نبطي؟ عرب. المستبان ما قال فاسمه على من؟ هلا ما لم يعتد المظلوم، فإن اعتدى فهل على المعتدي اسم العدوان فقط لأنه هو الذي تجاوز به الحد، أو على أو عليه الإثم إثم ما قال حتى فيما لم يعتد به؟ نعم، الحديث ظاهره أبنائه أنه إذا اعتدى المظلوم ارتفع إثم سبه عن الأول. مثال ذلك، رجل قال لآخر يا فاسق، قال أنت فاسق كافر، اعتدى ولا لا؟ بإيش؟ بقوله ك. طيب، فهل الاسم الأول في قوله يا فاسق فقط والثاني آثم في قوله يا فاسق ويا كافر؟ أو نقول الاسم الأول في قوله يا فاسق عليه، واسم الثاني في قوله يا فاسق عليه أيضا، لأنه في قول يا فاسق لم يعرف. أما يا كافر فإذنها إيش؟ على الثاني. لكن الذي يقرأ لي أن الإذن يرتفع عن الأول في اعتداء الثاني. وجه ذلك، أولا أنه ظاهر الحديث ما لم يعتدي المظلوم، وثانيا أن المظلوم لما اعتدى تعدى ما أذن له فيه فسقطت عنه، فسقطت الرخصة في حقه وصار إيش؟ آثما في الكل. انتبه. طيب، نظير هذا من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما تجتنب الكبائر. فهل يعني ذلك أنها إذا فعلت الكبيرة لم تكن هذه العبادات مكفرة؟ فالجواب نعم، هذا ظاهر النص، لكن جمهور العلماء يقولون الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلا الكبائر. وبين المعنيين فرق المذهب فيه فرق. فجمهور العلماء على الثاني، أي أنه يكفر الصغائر حتى مع خشيان الكبائر، لكن الكبائر لا تكفرها هذه الصلوات. طيب، وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. قول من ضار مسلما أي فعل ما يضر أخاه المسلم عمدا، هذا المضار. ولهذا جاءت كلمة ضار الدالة على المفاعلة في غالب معانيها. وقول مسلما قد يقال إنه احتراز من الكافر، وأنه لا بأس بمضارة الكافر كما سيأتي بالأحكام إن شاء الله، وقد يقال إن هذا بناء على الأغلب. ضار الله أي ألحق بالضرر. ومن شاق مسلما شق الله عليه، شاق مسلما أي فعل ما يشق عليه، شق الله عليه أي أصابه بما فيه المشقة. وهذا الحديث أقول أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، أي قال نص. ففيه التحذير من هذين الخلقين، وهما مضارة المسلم سواء في ماله أو بدنه أو عرضه أو أهله أو غير ذلك، المهم أن يلحقه الضرر. وفي أيضا تحذير من المشقة على المسلمين، وأن من شاق شق الله عليه. وفيها الحديث فوائد: أولا احترام أعراض المسلمين. وجهه أن منتهك أعراض المسلمين مضار به. ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل، وأن من ضار بإخوان المسلمين ضار الله به. ولكن هل المراد ضار الله به في نفس القضية أم مطلق؟ أم مطلقا؟ الثاني هو المضار، لأن هذا المضار قد لا يتضرر في هذه القضية، قد لا يتضرر لكن يلحقه الضرر فيما بعد. مثال ذلك البيع على بيع المسلم، البيع على بيع المسلم مع تضرره بذلك، هذه مضار. هل يلزم من هذا الحديث أن يتضرر المسلم بنفس السلعة، بمعنى أن تكذب عليه أو تنقص قيمتها من قيمتها أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا يلزم. المهم أنه عرضة لأن يلحق الله بالضرر. ومن فوائد هذا الحديث حماية الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين، وأنه هو نفسه يدافع عنه في قوله: ضار الله به. ولو لم يكن من هذا أي من الإسلام والإيمان إلا هذه الخصلة لكانت كافية. اذكر قول الله تعالى: إن الله يدافع عن من؟ عن الذين آمنوا. يعني لو لم يكن لطائف الناس إلا هذا أن الله يدافع عن المؤمن، يدافع عن عرضه، عن ماله، عن أهله، عن كل ما يضره. ومن فوائد هذا الحديث أن الأحكام قد تقيد بالأغلب مع العموم. من أين تؤخذ؟ من قول من ضار مسلما، فإنه لا يعني أنه يجوز أن يضار أحد، أن يضار غير المسلمين، لأن غير المسلم إن كان حربيا فلا حرمة له أصلا، وإن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا إيش؟ لم يرح رائحة الجنة. وحرم أذية المعاهدين. طيب، إذن يؤخذ من هذا الحديث أنه قد تقيد الأحكام إيش؟ في الأغلب، ولا ينافي ذلك الإطلاق. ومن فوائد هذا الحديث إثبات علم الله وقدرته عز وجل وحكمته ورحمته وعدله، لأن مضارة الله للإنسان المضار تستلزم هذا كله، تستلزم أن الله عليم، إذ لو لم يعلم لم يتبين له حال هذا الرجل وأنه حكيم وأنه رحيم. المهم أن هذا الفعل وهو مضارة الله صليت آخر صلى الله عليه، أن هذا الحديث يدل على عدة صفات من صفات الله عز وجل بالله. ومن فوائد هذا الحديث تحريم مشاقة المسلم، أي فعل ما يشق عليه. وجهه الوعيد على من شاق مسلما، يتفرع عن ذلك أنه يجب على المؤمن سلوك الأهون في معاملة المسلمين كذا، لأنه إذا حرم الضد وجب، إذا حرم الضد وجب ضده. وهذا حقيقة أول من يخاطر به من ولاهم الله أمور المسلمين، سواء في هذه الولاية عامة أم خاصة. فمثلا الأب هل يجوز أن يكلف أبناءه أو بناته ما يشق عليه؟ لا يجوز. نعم لا يجوز، لأنه عرف لأن الله يشق عليه. طيب مدير المدرسة هل يجوز له أن يلزم من تحت يده من المدرسين والمراقبين وغيرهم بما يشق عليه؟ لا. أمير البلدة لا يجوز، أمير المنطقة لا يجوز، الأمير العام لا يجوز. متى أمكن السهولة في معاملة الناس فهي الواجب. ومن فوائد هذه الجملة ما سبق في جملة قبلها، وهو أن الجزاء من إيش؟ من جنس العمل. ومن فوائدها أن من عامل الناس بالسهولة عامل الله تعالى بمثلها. وقد جاء في الحديث ما سبق أن خلاصموه: من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وعلى هذا الكلام بيننا أن نسلك سبيل التيسير على المسلم حتى في الأحكام الشرعية إذا لم يتبين أن الأشد هو الأقوى. ولهذا ذكرنا لكم قاعدة فيما سبق أنه إذا تعارض السبيلان تعارضا تاما ولن يقل لأحد من يرجح من قواعد الشرع فالواجب فالأفضل أو فالأولى اتباع الأجل. وكذلك ذكرنا بخلاف العلماء إذا تعارضت أقوال ولم يكن لأحدها مرجح فخذ إيش؟ خذ بالأيسر. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء أخرجه الترمذي والصحيح. يبغض البغضاء رد المحبة وهي أرق من الكراهة. وقوله إن الله يبغض يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بهذا البغض الذي يترتب عليه المجازات والعقوبة. الفاحش البذيء، الفاحش الفحش يكون بالقول وبالفعل. قد يكون الإنسان فاحشا بفعل عندما يؤدب يوجب، عندما يمشي على شيء يفسد، كرجل مشى في ذرع الناس مثلا فجعل يفحش في خطواته، يركض الارض بيجنه حتى يفسد ايش الزرع. اما الفحش باللسان فراح ان يقول الانسان في اقواله فاحشا جهور القول غليظا، والفحش بالقول لا شك أنه يقول قدمي البذيء يعني الذي له أو منه عدوان على غيره. ولهذا عندنا حتى اللغة العامية الآن زام بذيء يعني أنه مفسد مخرب، وهو يعني عن البلاء أقوى إفساد يختلف اختلافا كبيرا، بعضه شديد وبعضه يسير. في هذا الحديث منها إثبات البغض لله عز وجل عند قوله إن الله يبغض. ومذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح إثبات أن الله يبغض كما يثبتون أن الله يحب. وذهب أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم إلى أن الله لا يخلق بذلك، ولا يقال ولا يقال إنه يخلق. وفسر البغضاء بلازمها وهي العقوبة، وقال معنى يخلق أي يعاقب. فيقال فجواب على ذلك، أولا أنهم جنوا على النقد من وجهين. الوجه الأول إخراجه وأنظاره، والوجه الثاني إيه؟ إثبات معنى له لم يدل عليه الله إلا بطريق الذنوب. ثم إنهم جنوا على النقد من وجه آخر من حيث التحريف، وهو صرف اللفظ عن معناه بلا دليل. ثم يقال له حق ان معنى البغضاء العقوبه، فان العقوبه لا تاتي الا عن ايش عن بغض، اذ لا يمكن ان يعاقب من كان محبوبا ابدا لا يمكن. وهل يقال لشخص أمسك رجلا وجعل يضرب ضربا شديدا ودافع فيه اتق الله فيقول والله إني أحبه، كل ما قال نعم ضربه أخ وقال أنا أحبك إيش هو المضروب؟ يقول إذا كان هذا مقتضى المحبة عندك فأبغضه. نعم من أجل إيش؟ أن يتبع عنه الضرب. هل يمكن أن يكون الله يعاقب من لا يصل؟ حبث الميت البغضاء تدل على الكراهة، إذ لا يمكن أن يغالب الله على ما يحب أبدا، فصار الأمر لازما حتى لو فروا منه فإنهم لا يسلمون من طعن الحق في ظهوره. من فوائد الحديث الحذر من الفحش، وأن الإنسان ينبغي أن يكون رقيقا لينا طاهر القلب طاهر اللفظ. ومن فوائد أيضا تحريم البدائع والحذر منها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يكون بريئا بل يكون لطيفا حنونا رقيقا مألوفا عند الناس يعرفون ويعرفون. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه رفعه يعني إيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع. الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوع ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، والمقطوع ما أضيف إلى التابع كمن بعده وهو غير المنقطع. المنقطع من أوصاف السند، والمقطوع من أوصاف المتن، والمنقطع يلزم منه الضعف ينقطع السند، والمقطوع يلزم منه الضعف قد يكون صحيحا بالنسبة إلى من أضيف إليه. طيب، المهم أن قوله رفع يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكلمة لماذا لم يقل الراوي وعنه سؤله من حديث عبد بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لماذا قال رفع؟ نقول كأن الراوي والله أعلم صار عنده تردد هل قاله ابن مسعود مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ قال رسول الله، أو قاله بهذا اللفظ لكن الراوي فهم أنه مرفوع. ليس المؤمن بالطعام، ليس المؤمن جملة سلبية أو إيجابية، سلبية يعني وقول المؤمن أي الكامل الإيمان، وقول بالطعام صيغة مباركة من طعن يطعن فهو طاعن، والمراد بالطعام الذي يطعن في الناس إما بأنسابهم وإما بأحسابهم وإما بأشكالهم وإما بأعمالهم. المهم أن الطعام هو الذي يطعن في الناس الذي يعيبهم، ولا اللعان كثير لا كل مرة يقول الشخص لعنك الله أعطني القلب، لعنك الله أعطني الكتاب، وإذا تبنى عليه قال له الله يلعنك ليش ما جئت هذا. وهذا يوجد في كثير في بعض الناس يكون اللعن على لسانه أسهل من الذكر، نسأل الله العافية، فتجده دائما لعانا. كذلك الفاحش سبق أن الله تعالى يوجد الفاحش، ولا البريء سبق أيضا أن المؤمن ليس بالبريء. نعم، وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدار قبلي وقفش هذا العلة من قوله إيش رفع، رجح الدار قبلي وقفش أي أنه من قول عبد الله المسعود. وإذا كان من قول عبد الله المسعود لم يكن حجة، لكن يعرض على النصوص من حيث صحة معناه. فلنعرف الطعام لا يقع المؤمن كامل الجنان، المؤمن لا يطعن في النسب ولا في الأعمال ولا في القبيلة ولا في الخلقة ولا في الخلق. المؤمن قد سلم الناس من لسانه ويده. اللعان صح ولا غلط؟ صحيح المؤمن ليس له عانة، قد يقرن الله مرة ومرتين لكن ليس له عانة، والحديث إلا عانة. الفاحش المؤمن أيضا ليس بفاحش، كلامه نور هيئ يسير لا يفتح عقولها، كذلك البذي المؤمن ليس بذي، المؤمن يتحمل ما أودي ولا يفتح. فصارت صار معنى الحديث ايش صحيحا في شهادة الأدلة له. أما كونه موقوفا أو مرفوعا فهذا لا يضر ما دام المعنى صحيح، ما دام المعنى صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكفوا الأموات فإنهم أقضوا إلى ما قدموا، أخرجه البخاري. الخطاب يقول لا تسبوا يعود إلى كل الأسر الصحابة ومن بعد، والأموات جمع ميت، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم لا بمؤمن ولا بكافر. وقوله فإنهم أقضوا أي وصلوا وانتهوا إلى ما قدموا من إيش؟ من العمل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضوا إلى العمل، لأن الإنسان ينقطع عمله بموته، إذا مات الإنسان انقطع عمله، إلا مما سألناه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إيش؟ صدقة جارية، والعلم الذي ينتفع به، والولد الصالح الذي يدعو به. أقضى الرسول إلى ما قدم، يجد ما قدمه من حين يموت، بل قبل أن يموت يبشر، إما بالخير جعل الله وإياكم منه، وإما بالشر أعاذ الله من ذلك. طيب إذن إلى ما قدموا من الأعمال، وحينئذ لا حاجة للسب. والمراد بذلك السب المتعلق في أعيانهم لا في أقوالهم، أما في أقوالهم فلا بد أن يبين الخطأ من الصواب، ولو كان من القول ولو كان قول ميت قد مات، لكن عمله لأن نقول لرجل ميت هذا رجل الناس كثير الظنون كثير الزنا كثير السرقة كثير الشرب والخمر، لا ما نقول هذا. لماذا؟ لأنه أقرى إلى ما قدم، ما الفائدة من أن نقدح فيه؟ طيب أما إذا كان قد قال قولا وحكم حكما شاع في الأمة فلا بد أن يبين وكان قولا، ولهذا كان العلماء يردون على ما أخطأوا في العقيدة أو في الفقه وإن كانوا أموالا. في بعض الروايات الحديث فتؤذوا الأحياء، يعني إذا تردوا الميت أليتم الحي، أي حي؟ أهله وأقاربه، إذا أتون بذلك فيكون تعليل هذا الحكم في أمرين: الأول أنه لا فائدة من ذمه، وتثبت أنه أقضى إلى ما قصد. التعليل الثاني مضرة، يعني بالتعليل الأول تنتبه فائدة، وبالتعليل الثاني تثبت المضرة وهي في ذاق الأحياء كأقاربه ونحوهم، وقد يكون أقاربه من عباد الله الصالحين فيتأذون بذلك. من فوائد الحديث النهي عن سب الأموات، والمراد سب أعمالهم الخاصة بهم، مثل أن نقول فلان قليل الصلاة بعد ما مات، فلان يقتل بيوت الدعارة، فلان يشرب الخمر، ايش الفائدة؟ ما الفائدة؟ لا فائدة. لكن إذا كان قد قال قولا خطأ فالواجب بيانه، لا سيما إذا كان قوله ممن يعتبر وينتشر بين الناس، فإن الواجب بيانه حتى لا يعتبر به أحد. طيب، من فوائد هذا الحديث مراعاة خواطر الناس فيما يتأذون به وإن كان ليس فيهم على وجه مباشر، بناء عليه على الروايات الأخرى فترجو الأحياء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول ما لا فائدة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل، لأنه لا فائدة من سب الأموات فيما يتعلق بالأمور الشخصية. طيب، لو قال قائل: أيجوز لي أن أسب رئيسا من رؤساء الكفر قد مات؟ كأبي لهب. الجواب: لا، الحديث يدل على أنه لا يحتاج باعتبار عمل الشخص، أما باعتبار إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا نعم، وقال: هذا الرجل كان يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام لينتهي غيره عن أذية الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك يقال في كل كافر. سب العائد إليه شخصيا إيه؟ ينهى عنه، ينهي عنه. وأما ما كان يعود إلى المصلحة العامة كالنيل من أقواله أو من أفعاله التي قد اقتلى به فيها فإنه لا بأس، لأن السب هنا ينصب عليه على القول أو الفعل لا على الميت. وعن سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قساة. الله العافية. في أثناء هذه طيب
ويقال
الذي نرى أنه أن يقال بعيب منهج، بعيب المنهج، لأن المقصود هو التحذير من الملاهي المنحرفة التي تغير الناس على ولاة أمورهم وعلى علمائهم وما أشبه ذلك. وبهذا يعرف أن القائل إنما قال عدلا وليس له غرض في الشخص المعين، الشخص المعين ما لنا في غرض، المهم المنهج. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهو يعرف من هو الرجل، من هو؟ موسى. لكن يخشى أن يقول موسى يقال هذا متعصب لشخص موسى. ومثل ما ذكر التاريخ عن أبي بكر رضي الله عنه حين طارده المشركون عند الكعبة ويطوف فأمسكه رجل وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول رضي الله؟ ومن الرجل؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف الله. لكن ما قال محمدا لئلا يقال إن هذا تعصب لشخص. فالذي ينبغي للإنسان أن يتعرض للمنهج الخاص ويقال هذا خطأ، وأما فلان وفلان فليس لنا من شيء، إلا إذا كان يخشى أن يضطر الناس في أقواله ولا يفرقون بين المنهج وبين الرأي الصحيح، فحينئذ لا بأس. لأن يوجد بعض العلماء الذين ألفوا كتبا قديمة يوجد في كتبهم كلمات طيبة نافعة موجهة، ويوجد في كتبهم كلمات ضلال على وجه بين كالشمس، ويوجد في كتب ما يحسن هذا وهذا. فإذا ذكرهم الإنسان لأن يغتر الناس بما يقولون مما يشتبه هل أعرف إلى الكبر، لكن مع ذلك الأفضل عدم الذكر، عدم الذكر، لأن الناس يعني إذا ذكرت ربما يتعصبون للشك، وإذا قلت المنهج فقط بعد الشبهة. لكن الذي يخشى منه أيضا أن هذا الرجل إذا لم تعين قد يقول قولا فاسدا ولا يعرف الناس أنه فاسد أو غير فاسد، لأنه يعني ليس كل أحد يدرك ما يقوله المتكلمون ويعرفون معناه. لكنني أنا أرجح دائما عدم التعرض للشخص بعينه إلا إذا دعا في حاجة أو ضرورة إلى ذلك، هذا شيء آخر. انت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هل يوصف الله تعالى بالبغضاء اي بالبغض؟ ما الدليل؟ طيب هل لهذا الشاهد من القران؟ لا، بغض البغض ما الغضب.
بغض؟
إيه نعم. خطأ. خطأ. كبر المقت عند الله، لأن المقت الله هذه فيها تفسيرا أي المضارع الفاعل والمفعول به. كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت شد البغض. لا تسبوا الأموال. إذا قال الميت قولا خطأ فهل من أن يبين خطأه؟ أقول هل من سبه أن يبين خطأه؟ ليس من سبه. طيب، وهل الأولى أن يذكر باسمه أو يقال فيه الحياة ثم يرد عليه؟ الثاني إلا إذا كان يعني إذا كان مخضع في بيان اسمه فليبين، وإلا فالأولى أن يكون الرد موجها إلى القول لا إلى القائل. طيب، في تعليل النهي في السياق الذي ذكر المؤلف أنهم أبقوا إلى ما قدموا، فما وجه ارتباط العلة بالحكم؟ لا تكتبوا العلماء فإنهم أبقوا إلى ما قدموا. طيب، لكن وجه ارتباط العلة بالحكم أنه لا فائدة في التسبيح لأنهم أفضل إلى ما قدم. أما في الدنيا فربما يكون ذلك سبب الإرجاع إذا علموا أنه يقدح فيهم بسبب عملهم ربما يتجرؤون. طيب، فيه تعليل آخر في لفظ آخر. نعم،
هو
أنه ما هي اللفظ للذكر؟ فسئل عنها. طيب، استفاد من ذلك أنه ألا يتعزعانهم بذلك. طيب، فيها حديث ضيفة شرحنا. طيب، إذا نشرح إن شاء الله. قال لا يدخل الجنة قتاع، القتاع النماء. فقول لا يدخل الجنة أي الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، وذلك أن دخول الجنة نوعان، دخول بلا حساب ولا عقاب، كما في الحديث الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام أن مع أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ودخول مقيد يسبقه حساب وعذاب. والمراد بهذا الحديث المراد في هذا الحديث هو المطلق، يعني لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب. وقول قتادة النمام، فما هي النميمة؟ النميمة مأخوذة من نم الحديث، فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي منمومة، ومعنى نم الحديث أداه إلى قائل. والمراد بذلك النم الذي يقصد به التفريق بين الناس وإلقاء العداوة بينهم. مثل أن يقول فلان قال فيك كذا، فلان قال فيك كذا، وحينئذ نقول النمام من ينقل كلام الناس بعضهم ببعض على جهة الإفساد بينهم والتحريش والتباغض. تقدم حتى دواته تساوى الصوت. هذا هو النمام. ووجه ذلك أن النميمة سبب لإلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا مما ينهى عنه الإسلام أشد النهي، حتى إنه حرم المعاملات التي تؤدي إلى ذلك غالبا، مثل الغش والخداع والظلم والبيع على بيع المسلم والشراء على الشراء وما أشبه ذلك. والغالب أن النمام يكون كاذبا يزيد أو ينقل الحديث على غير وجهه، ولهذا قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمام. والإنسان الذي ينم إليك كلام الغيب سوف ينم عنك كلامك إلى الغيب، ولذلك يجب الحذر من النمام. وقولنا التعريف على سبيل الإفساد أو على وجه الإفساد يخرج به من نم الحديث على وجه النصيحة، فإن ذلك ليس داخلا في النهي أو ليس داخلا في هذا الوعي. مثال ذلك أن ترى شخصا قد اغتر بشخص واصطحبه وصار يلقي إليه إصرار، وهذا الشخص يفشي أسرار صاحبه وينشرها بين الناس ويتكلم فيه، فهنا لا نقول هذه نميمة، يجب أن تبلغ هذا المغتر بما يفعل به صاحبه، وهذا من باب النصيحة وليس من باب النميمة، حتى لو أتى إلى التفريق بينهما فإنه لا بأس به لأنه مصلح. في هذا الحديث من الفوائد أن هذه الشريعة مبنية على كل ما يكون به التعارف بين المسلمين، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بهذا الوعيد الشديد على من نم، والنميمة سبب للتفريق وإلقاء العداوة. من فوائد هذا الحديث أن النميمة من كبائر الذنوب، وجه أن فيها هذا الوعيد الشديد، وكل ذنب كان فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب، بل إن الكبيرة حدها أوسع من هذا، وفي أن يقال كل معصية رتب عليها عقاب خاص فهي من كبائر الذنوب. أما المعاصي التي ليس فيها إلا لا تفعلوا كذا، اجتنبوا كذا، حرم الله عليكم كذا، بدون ذكر وعيد أو بدون ذكر عقوبة خاصة، فإنها من الصغائر. فإن قال قائل أرأيت لو أن شخصا سألك وقال هل قال في فلان كذا اجلس وعلي هذه المكان، لو أن شخصا سأل وقال هل قال في فلان كذا، فهل لزمك أن تخبره إذا كان قد قال فيه قولا يؤدي إلى التنافر؟ الجواب لا، لازم. ووجه ذلك أنك منهي عن النميمة، وأن سؤاله إياه خطر، أن يسألك ماذا قال فيه فلان. لقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سقيم الصدر. فكيف يبحث هذا الرجل ويقول هل قال فيه فلان كذا؟ إذا لا يلزم إلا إذا كان في كتمانك ضرر على هذا السائل، فهنا يتعين البيان. كما لو كان هذا الرجل أسر إليك بأنه سوف يؤذي صاحبه أو يقتله أو يتهم بشيء يقدح في أرضه، فحينئذ لا بد من البيان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، أخرجه الطبراني في الأوثق ولو شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. طيب، كف غضبه أي منع، والمراد منع ما يترتب على الغضب، وذلك لأن الغضب غريز في الإنسان، كل إنسان يغضب، لكن من الناس من يمن الله عليه فيملك نفسه عند الغضب. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا شديدا. ومن الناس من ينساب وراء غضبه فيحصل له بذلك شر كثير، فمن كف غضبه كف الله عنه عذابه. والمراد من كف غضبه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب. أما من كف غضبه ترويضا لنفسه على حسن الخلق وضبط النفس، فهذا قد لا يحتاج هذا الثواب، لأن كاف الغضب إما أن يكون رجلا يريد أن يمرن نفسه على التحمل وعدم الغضب، فهذا لا شك أنه خير وأنه أراد أن يمرن نفسه على ما فيه خير، وإما أن يكف غضبه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فهذا هو الذي له هذا الوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقول كف الله عنه إن عم ناخذ فوائد: أولا الحث على كف الغضب. طيب، فإن انساب الإنسان مع غضبه فهل ينقض قوله أو فعله؟ نقول: أما الفعل فينقض، فلو غضب على إنسان وضربه حتى كسر عضو من أعضائه مثلا فإنه يضمن، ولو غضب فأتلف مالا لغيره فإنه يضمن. وأما القول فإذا كان الغضب شديدا لا يملك الإنسان نفسه فيه فإنه لا يؤاخذ به، ويكون قوله هذا كعدمه. وعليه فلو أن الإنسان غضب على زوجته غضبا شديدا فطلقها فإنها لا تقبل. وقد قسم العلماء رحمهم الله الغضب إلى ثلاث أقسام: الغاية والبداية والوقت. أما البداية فبالاتفاق أن قول الغاضب نافذ، وأن الغضب لا يمنع نفوذ قوله. وأما الغاية فإنه لا ينفذ قوله بالاتفاق. وغاية الغضب أن لا يحس الإنسان نفسه، ولا يبرئ في الأرض وهو في السماء، ولا يبرئ هو ذكر الله تعالى أن سبح ما يسبح. هذا نقول حكمه أنه لا يؤاخذ بقوله إطلاقا، لأن هذا يشبه حال السكر وحال الجنون. أما الثالث وهو الوفر فهذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من ألغى قوله ومنهم من اعتبره، والظاهر إلغاءه، وأن الإنسان إذا غضب غضبا لا يملك نفسه لكنه يدري أنه في الأرض ويجب يتكلم، لكن كأن شيئا عصره حتى قال، فهذا لا إدراك في قوله. من فوائد الحديث وصف الله تعالى بالكفر. من أين يخرج قول كف الله عنه؟ وهذه أعني الصفة من صفات الأفعال، وصفات الأفعال لا حصر لها لأن أفعال الله لا تنفع، فلك أن تصف الله تعالى بكل ما يمكن أن يقع منه جل وعلا. فماذا تقول الله مجبر متكلم فاطش وما أشبه ذلك من الأفعال التي يمكن أن يتصف الله بها. أما ما لا يمكن أن يتصف الله به فهذا لا يجوز، فلا يمكن أن تقول إن الله يخون لأن الله تعالى منزه عن الخيانة، لكن كل ما يمكن أن يتصف الله به من أفعاله فإنه يجوز أن تصفه به وإن لم يرد نصه في القرآن والسنة. فمثل أكثر لو قال قائل هل له كف، ما الجواب؟ نقول نعم، لأنه يمنع والكف منع وعلى هذا تقف، لكن الرابط بهذا النوع أن يكون مما يمكن أن يتصف الله به، أما ما لا يمكن فهذا لا يحب الله به. ما لا يمكن عقلا كالعدل مثلا، أو ما لا يمكن شرعا كالظلم، فإنه لا يمكن أن تقول إن الله يظلم مع أنه قادر على ذلك، لكنه قد حرمه على نفسه تبارك وتعالى. وعن أبي ذر الصديق رضي الله عنه، لا قول ولا مشاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا، اعلم أن الأحاديث الضعيفة تحتاج إلى تقوية، تحتاج إلى تقوية، والتقوية إما أن يكون للمتن وإما أن يكون للسند، فإن كانت للمتن ثم الشاهد، بمعنى أن يأتي هذا الحديث أو هذا المتن من طريق آخر يقوي الطريق الأول، هذا يسمى شاهد، وإما أن تكون إيش في السند فهذا يسمى متابعة، بمعنى أن راويا ضعيفا يروي عن شخص ثم وجدنا ضعيفا يروي عن هذا الشخص أيضا نسمي هذا متابعا، ونسمي المواقفة متابعة. ثم إن كان من أول السند فهي متابعة تامة، يعني بمعنى أن هذا روى عن شيخ الضعيف مباشرة ثم ساق الصحيح، نسمي هذه متابعة تامة لأنه تابع الضعيف في كل الأسناد في كل الأسناد. وإن كان في من روى شيخه فهي متابعة قاصرة. لكن على كل حال نحن لا نحتاج في قوة الحديث وتصحيحه إلى شاهد أو متابع إلا متى؟ إلا عند الله. نعم. يقول وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله، أبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنه، وسمي صديقا لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يتر من فيما دعاه إلى الحق، لم يكن في قلبه أي فرد، صدق وآمن وتابع رضي الله عنه. وقيل إنه سمي الصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن المعراج والإسراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة المعراج صار يخطف الناس، فاجتمعت قريش إليه وقالوا سبحان الله كيف يزعم محمد أنه وصل إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ورجع مع أنه لا يقطع إلا بشهرين، هذا كذب. ثم زد على ذلك أنه ادعى أنه وصل إلى السماوات السبع وصاروا يكذبونه، وصارت هذه فرصة لهم وصارت فتنة، فبالغ ذلك الصديق رضي الله عنه فقال إن كان قاله فقد صدق، فسمي الصديق من ذلك اليوم. ولكن المعنى الأول أبلغ، أنه ما من إنسان دعا الرسول إلا صار في قلبه شيء إلا أبا بكر رضي الله عنه. وإذا كان أبو بكر أفضل هذه الأمة وكانت هذه الأمة أفضل الأمم، صار أفضل الصديقين منذ آدم إلى قيام الساعة من؟ أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصديقين على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة حب ولا رقيب ولا سيء الملك، أخرجه الترمذي وفرقه في حديثين وفي إسناده ضعف. نقول في كلمة لا يدخل الجنة كما قلنا في قول لا يدخل الجنة قد جاء، وقول خط أي خد جاء. فالخداع لا يدخل الجنة، وقوله ولا بخيل أي مانع ما يجب بذله من مال أو جاه أو علم أو عمل كما سبق. ولا سيء الملكة أي سيء المعاملة، لا والمراد لا يدخل دخولا إيش مطلقا فهو عيب. وقوله خب قلنا الخب هو خداع، ولهذا قال عمر لست بخب ولا يخدعني الخب، يعني انا لست خداعا ولكن عندي حزم وقياده وفطنه لا يخدعني الخب. فقوله لا يخدعني خب، هل نقول في الفوائد نبدأ الفوائد؟ نقول في هذا الحديث تحريم الخداع، بل دليل على انه من كبائر الذنوب. فهل الخداع كله مذموم يستحق هذا الوعيد؟ لا، الخداع في موضع الاحتمال هذا هو الذي عليه الوعيد. يأتمنك الانسان فتخدعه، يأتمنك على سر أفضاه إليك ثم تصبح تنشره بين الناس، يعامله فيخدعك في المعامله، يقول ان السلعه وجل فيها كذا وكذا وهو كاذب، يقول ان السلعه طيبه الاوصاف وهو كاذب وما اشبه ذلك. اما الخداع في موضعه فهو محمود وقوه ويمدح الانسان عليه. واستمع الى قول الله تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، والحرب خدع. فالخداع في موطنه محمود، ودليل على ان المخادع كان اعظم من مخادعه. ذكروا ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه أراد أن يبارزه رجل سمى عمرو بن ود، والمبارزة مشهورة عند القتال، يعني إذا سقط صفاً صف المسلمين وصف الكفار قد تطلب المبارزة أحيانا، فيطلب كل من الصفين من الآخر أن ينتخب رجلا يقاتل خصمه. وفيه فائدة، وهي أنه إذا قتل أحد الرجلين صار بذلك كسر لقلوب صحبه وتقوية لقلوب الآخرين. فطلب المبارزة عمرو بن ود، وكان رجلا شجاعا، فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما أقبل عمرو صرخ عرض: ما خرجت لأبارز رجلين. شباب ذكر. فالتفت عمرو بن ود، ظن أن معه أنه تبعه أحد، ولما التفت قضى عليه ضربه حتى أبان رأسه عن جسمه. هذا خداع ولا لكنه محمود، لأنه في محل هذا الرجل الذي خرج لإيش؟ ليقتل علي، لكن علي قتله بهذه الخديعة. فالخديعة في موضعها صفة محمودة، لكنها في موضع الاهتمام مذمومة، وفيها هذا الوعيد. قال ولا بخيل، هذا أيضا في هذا الوعيد، وسبق لنا بيان البخل وأن البخل كله مذموم لا ينقص. سيء الملك كذلك سيء المعاملة لا يدخل الجنة، ولكن هذا أيضا ليس على إطلاق، لأن سوء المعاملة جائز إذا قابل به من أساء إليه. الدليل: فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا كان أحد يسيء معاملتك فلا حرج عليك أن تسيء معاملتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قومي وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. هذا وعيد شديد والعياذ بالله على من قام في هذا العمل. تسمع حديث قوم، تسمع أي صار سارقه للسمع، بمعنى ينصت وهم يظنون أنه لا يسمع لكنه يتسمع يتصيد ماذا يقول. وقول حديث قوم وهم له كارهون، المراد بالقوم هنا الذين يتفاقون فيما بينهم، أما الذين يجهرون فهؤلاء لم يحتاطوا لأنفسهم فلا حرج على من سمع كلامهم. وهؤلاء لم يجهرون لا يقال لمن سمع كلامهم أنه سمع، ولكن يقال سمع، لكن أولئك القوم يسرون، فجعل هذا يتصنف عليهم من أجل أن يأخذ ما عندهم. وقول وهم له كارهون الجملة حال في موضع نفس هذا الحال، حال من قوم، حديث قوم يعني، والحال أنهم لهم كارهون. ولولا الواو لقلنا إن الجملة صفة لقوم لأنها نكرة. صب من أذنيه، هذه الجواب من صب، من الصاد؟ الصاد من أمرهم الله تعالى أن يصبوا ذلك عليه. وقد قال الله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميد. فهؤلاء فالصاد هنا لم يبين، لكن حسب ما جاء في القرآن في تعذيب المجرم أن الذي يصبهم الملائكة في أذني الآن في يوم القيامة، يعني الرصاص، ولا يكون صبا في الرصاص إلا إذا كان مذابا، وعليك المراد الرصاص المذاب. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها تحريم التسمع إلى قوم يكرهون أن يسمعهم أحد، سواء تصنف عن طريق مكبر الصوت، يعني فيه أشياء تكبر الصوت في الأزلد ويسمع الصوت من ذلك، أو من طريق الباب يجلس إلى الباب يتسمع، أو يجلس قريبا منهم يتظاهر أنه يقرأ، يأخذ مثل كتابا أو القرآن الكريم ويرمش بشفتيه على أنه يقرأ، فإذا رأوه يقرأ ربما يأمنون ويقول هذا لا عنا وليس له بحاجة وليس له حاجة بنا. ومن ذلك أيضا أن يضع مسجلا، بل قد يكون أبلغ، لأن هناك مسجلات صغيرة على قدر علبة كبيرة يضعها في أماكن جلوسهم المعتاد وهم لا يعلمون. هذا المسجل فيه أيضا مسجلات غريبة تأتمر بأمرك إذا أمرت، لها يعني تدريبات خاصة، إن تكلم حولها أحد سجل، وإن لم يكن كلام لم تسجل، فيذهب مثل هذا عندهم حتى يسترق السمع. المهم أن طرق التسمع كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق، ما قال من تسمعهم بكذا سيكون عاما بإيه؟ بكل السمع. طيب، وإذا من فوائد هذا الحديث أن تسمع بحديث قوم يكرهونه من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد الشديد أنه يصب في أذنيه الآن في يوم القيامة. وهل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، يستثنى من ذلك التسمع إلى العدو، فإن التسمع إلى العدو جائز، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل جواسيس الأعين ترى ماذا يصنع العدو وما يريد، فيكون هنا الحديث يكون الحديث ليس على إطلاقه، بل هو مخصوص قلت ليس على الطلاق والصواب ليس على عمومه، بل هو مخصوص بما إذا تسمع إلى العزم للتحرز من خداعه ومكره. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو تسمع إلى حديث قوم وهم يسرون بذلك إيش فلا شيء عليه، لأنه زادهم سرورا. فلو فرضنا أن قوم يتنافون بينهم في مسائل علمية دينية وإنسان يتسمع لهم ليستفيد ثم يخبرهم بعد ذلك يقول أنا استفدت من كلامكم في الليلة الماضية أو في اليوم الفلاني، فهذا لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل. وجهه أنه لما كان التسمع بالأذن كان العذاب على إيش؟ على الأذن. ولهذا نظائر مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه لا يسلمون الأذن وأنهم أخلوا به في بعض الأقدام الحمد لله، فنادى على صوته ويل للأعقاب من النار، فجعل العذاب على إيش؟ على الأعقاب، لأنها هي التي حصلت فيها المخالفة. وكذلك قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، فجعل العقوبة على ما كان فيه المخالفة فقط، هنا العقوبة على ما كان فيه المخالفة. طيب، هل يقال على التسمع النظر؟ نعم الظاهر نعم، الظاهر نعم. فلو أن إنسانا بعيدا كان بعيدا عن القوم وفي يده منظار يكتب فيه، فجعل يوجه السبيل عليهم من أجل أن يراهم، وهم طبعا يكرهون أن يراهم أحد، قد يكون الإنسان مع زوجته لا يرى لا يحب أن يطلع عليه أحد، فهذا أيضا مثله. لكني لا أجزم أنه أن عينيه تكحل بالرصاص يوم القيامة، لأن العذاب نعم لا يمكن القياس فيه. أما الحكم فنعم لا شك أن هذا محرم وأنه من كبائر الذنوب. طيب، هل مثل ذلك أن يلتقط صورتهم وهم جلوس؟ نعم نعم، وهذا أيضا قد يكون الباب أول، لأن الصورة تحفظ وتنشر فيكون البلاء فيها وفتنة أكبر وأعظم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يلتقط صورة أحد إلا بإذنه، حتى لو كان يعرف أن هذا الرجل يقول في جواز التقاط الصور فإنه لا يجوز أن يلتقطه إلا بإذنه، لا سيما إذا كان يعلم أنه يكره أن تلتقط صورته. ومن فوائد هذا الحديث كمال عدل الله عز وجل، وأنه جل وعلا يؤاخذ الذنب أو يؤاخذ المذنب بحسب إيش؟ بحسب ذنبه. طيب، ظاهر الحديث أن مجرد التسمع تحصل به هذه العقوبة وإن لم يفش السر، كما تقولون صحيح؟ نعم صحيح، فإن أفش السر كان أعظم وأشد، كان أعظم وأشد. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، أخرجه البزار في إسناد حسن. المؤلف رحمه الله وجزاه الله خيرا ينقل عن الأحاديث من أي كتاب. البزار ليس مسنده كمسند الأئمة المشهورين، لكن جاء بهذا الحديث طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طوبى قيل إنها اسم، قيل إنه اسم لشجرة في الجنة، وقيل إنها إن الطوبى بعلى من الطيب، أي الخصلة الطوبى أي الطيبة لمن فعل كذا وكذا. وهذا التقرير أعم من الأول وهو أقرب، والمعنى أن من شغل وعيه عن عيوب الناس فهذا هو الذي نال الطيب. والمعنى صحيح، المعنى صحيح. هل أنت سالم من العيوب؟ لا. الدليل كل بني آدم خطأ، وخير القطعين التواضع. لا احد يسلم من العيوب، بل من ادعى انه سالم من العيوب فهو معيب بدعواها. فهل من العقل والحكمه ان تشتغل بعيوب الناس وتقول ماذا قال فلان او قال فلان او ما اشبه ذلك مما نهي عنه، نهى عن قيل وقيل وقال، او الاولى ان تشتغل بعيوب نفسك؟ الثاني اولى، اشتغل بعيوب نفسك وتجد عيوبا كثيره. ثم ان عيوب النفس ايضا هل تشتغل بها وتيأس من رحمة الله وتستحسر ولا تحاول أن تلزي عنها، أم أن المراد بالاشتغال بعيوب النفس محاولة التخلي عنها؟ الثاني، يعني أنت إذا نظرت إلى عيوبك لا تنظر إليها نظر إقرار أو نظر استئناس من الإصلاح، لا، انظر إليها نظر مريد للإصلاح والتخلي عنها. وإذا نظر الإنسان إلى عيوبها عن هذا النظام فسوف يوصل. أما أن ينظر إليها ويسكت فهذا غلط، أو ينظر إليها ويقول ما الإصلاح مهم ممكن، راحت على ما راحت عليه، سنبلت على شعر، نعم، وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها اليأس فهذا غلط. حاول الإصلاح ما استطعت، واعلم أنك لم تستطيع أن تصلح ما كان فاسدا بمجرد التسكين، لا بد من عمل وممارسة وكون الإنسان أيضا يصمت، لأن بعض الناس إذا عجز بأول مرة قال خلاص ما في إصلاح، ثم يستيئس ويبقى على عيوبه ولا يحاول أن يصلح، وهذا من الغلط. العيوب كل ما يعرض على الإنسان من خلقة أو خلق أو عمل، والإنسان لا يخلو من عيب في خلقته، من عيب في خلقه، من عيب في عمله. فاشتغل بعيوبك من عيوب الناس، ودع عيوب الناس من الناس. ناخذ الأسئلة. نعم. إيش؟ نعم. الرد على الباطل سواء بدعة قولية أو عقلية أو فعلية هذا هو حق، وتركه هو العيب. فإذا قال اشتغل بعيبك عن عيب غيرك، أقول ومن عيبي أن لا أرد على الباطل، لأن قطع الباطل واجب.
نعم. قال كذلك إن طوبى شجرة من دار الجنة.
نعم.
فهل يكون كلما رتب النبي الشرع أن يحصل جزاء على عمل
بهذين الشيئين
يكون هو
جزاء له؟ وفي القول هل المراد طوبى كل طيب او الشجره في الجنه؟ وكذلك هو يحتمل هذا وهذا.
شرح لشخص لهما، هل نقول ان كلما ورد لذكر الجزاء يذكر هذين الشيئين؟
اذا كان الرسول قال لا تكفيرا لايه، هذا قد يحدث من خطا بها. نعم.
لو تسمع الى قوم وهم يكرهونه ولكن يفيده ولا يضره، يعني
نعم.
يفيده ولا يضره.
نعم.
وهم يكرهون
لهذا. هذا سؤال مهم. يعني الانسان تسمع الى قوم يكرهون ان يستمع اليهم وهو يستفيد من ذلك ولا يضره، كاثنين يراجعان دروسهما مثلا، هما يتدرس، لكن يصحان أن يسمعهما أحد لأن لا يتفوق عليهما في الاختبار. نعم. وهذا واجب. هل يدخل في ذلك في الحديث أو لا؟ ظاهر الحديث انه يسمع يعني ما نبي احد يسمعني. ولكن قد يقال من المراد بذلك اذا كان الحديث مما يكون سريا، واما اذا كان المقصود الحسد فان هؤلاء ارادتهم سيئه ولا حق لهم فيها. ومن ذلك ايضا قريب من هذا اذا كانوا على كراسي الكبار وسمع شخص زميلين يعلم احدهم الاخر، نعم، فهل يحل له ان ينصت لياخذ او لا؟ لا يحل، لكن لو ان المعلم المراقب علم الطالب وسمعه الطالب الاخر هل يحل له ان ياخذ ذلك؟ لا يحل هذا، يحل على رضا ساقه الله اليه. وما ذهب يتصنع لان المراقب اخبر بصوته وسبب وهذا سبب، والحمد لله اثر الله اليك بدونك كله. نعم هو خشى، ما في شك كونه يعلمك التلاميذ وهو واقف من اجل ان يمنعهم من ان يعلم بعضهم بعضا، خشى المغاش. نعم خمس دقائق.
إذا كان لمصلحة مثل ما نقدر المصلحة، مش قد يقول قائل اني انا اتصنت لمصلحه من اجل ان ينقل كلام هؤلاء المباح وينم به الى اناس ينقمون منه. عام الا كما قلت اذا كانت على العدو فلا باس. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه، تعاظم أي نزل نفسه منزلة العظيم، وهذا كبر باطل، واختال في مشيته أي مشى مشية مختالة مفتخر، وهذا كبر ظاهر. فقول تعاظم في نفسه هذه الكبرياء في القلب، واختال في نفسه في مشيته إيش الكبرياء في العمل في الظاهر. لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، لقي الله يعني يوم القيامة، وهو أي الله عز وجل عليه أي على هذا المتعاظم المختال غضبان. الجملة في قوله وهو عليه غضبان حال من لفظ جلاله. فيقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن التعاظم في النفس والاختيار في المشية إذا اجتمع استحق فاعلهما هذا الوعيد، وهو على الله عز وجل. ففيه دليل على فوائد، منها تحريم التعارض في النفس، وليعلم أن الإنسان كلما تعاظم في نفسه ازداد ضعفا عند الله وعند الناس، وهذا من الجزاء الذي يكون من جنس العمل. وكلما ذل الإنسان في نفسه وتواضع ازداد رفعه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من تواضع لله رفع. وجاء في الحديث الصحيح ايضا: الكبر بطر الحق وغمض الناس. اذا فالواجب ان يذل الانسان بنفسه، لكن هل يجوز ان يذل نفسه امام الناس؟ لا، يذل في نفسه ولا يذل نفسه، بمعنى لا يكون أمام الناس دليل فيتعرض لما لا يمكنه دفعه. يعني من أسباب الذل أن يتعرض لشيء لا يمكنه دفعه، فليكن عزيزا يبتعد عن الله عز وجل. أما أن يعلو بنفسه فلا. من فوائد الحديث أيضا تحريم الاختيار في المشية، يمشي مثلا متعطشا مرة يكون على رجل ومرة يكون على رجل، وتجد ينظر في كتفيه في عصفيه وما أشبه ذلك. ففي تحريم الاختيار بالمشيع والاختيار بالمشيع واللباس والصوت والهيئة كله حرام. إن الله لا يحب كل مختال فخور. من فوائد هذا الحديث إثبات رضي الله عز وجل وهو لكل أحد أو لبعض الناس لكل أحد. قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويقول عز وجل واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ومن فوائد الحديث إثبات الغضب لله عز وجل لقوله وهو عليه غضبان. والغضب صفة تحمل الغاضب على الانتقام من خصمه فهي صفة قوة وليس صفة نقص. واعلم أن أهل السنة وجماعة طريقتهم في هذه الصفة وأمثالها أن يثبتها لله على وجه الحقيقة دون مماثلة. وأن أهل التعطيل كالأشعرية والمعتزلة والجهمية ينكرونها لكن لا إنكار جحد بل إنكار تأويل لأنهم لا يجحدون أن الله يغضب لو جحدوا لكفر لكنهم يثبتون الغضب إلا أنهم يؤولونه. وحقيقة تأويلهم أنه تحريف للكلمة عن مواضعه.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000